اتخذهم عبيدا له فأقروا له بالعبودية ولم يتخذوا من دونه وكيلا، فكتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه لما رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أحمده سبحانه وتعالى أن أقام في أزمنة الفترات من يكون ببيان سنن المرسلين كفيلا، وأحمده على أن جعل في هذه الأمة طائفة لا تزال على الحق ظاهرة، لا يضرها من خالفها ولا من ناوأها ولا من حاربها، ولو اجتمع الثقلان على حربها قبيلة فهم يهدون من ضل إلى الهدى، ويبصرون بنور الله أهل العمى، ويبصرون بنور الله أهل العمى، ويصبرون منهم على الأذى، فهم أحسن الناس هديا وأقومهم قيلا. أحمده سبحانه وتعالى وهو المحمود على كل ما قدره وقضاه، وأستعين به استعانة عبد علم أنه لا رب له غيره ولا إله سواه، وأشكره والشكر كفيل للمزيد من عطاياه، وأستغفره من الذنوب والخطايا التي تحول بين القلب وهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أشهد بها مع الشاهدين، وأتخذها حجة عند ربي إلى يوم الدين، وأشهد أن الحلال ما أحله، وأن الحرام ما حرمه، وأن الدين ما شرعه، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى الذي لا ينطق عن الهوى، أرسله الله تبارك وتعالى على حين فترة من الرسل فهدى إلى أقوم السبل، فشرح الله تبارك وتعالى له صدره ورفع له ذكره، وجعل الذلة والصغار على كل من خالف أمره، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وجاهد في الله حق جهاده حتى أشرقت شمس رسالته على الأقطار وبلغت ما يبلغه الليل والنهار. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى مع الحلقة الثانية من أحلى رمضان. كيف نجعل رمضان موسم للطاعات؟ كيف نستثمر رمضان؟ سبحان الله، كيف نجعل رمضان هذا أحلى رمضان في حياتنا؟ وزي ما اتفقنا من الدرس الماضي، اللي بد يكون معانا ورقة وقلم علشان نكتب كل هذه الأعمال الفاضلة وهذه الأعمال الطيبة وهذه الأعمال المباركة اللي احنا بإذن الله تبارك وتعالى نتقرب بها إلى ربنا تبارك وتعالى. وأنا زي ما ذكرت في الدرس الماضي عدة أعمال تربوية، عدة أعمال سلوكية، عدة أعمال أخلاقية، عدة أعمال خاصة بالعبادة التي تقربنا إلى ربنا تبارك وتعالى. نكمل بإذن الله تبارك وتعالى كيف يكون رمضان أحلى رمضان في حياتنا. وبإذن الله تبارك وتعالى ياريت كده وأنا وقلم ونكتب مع بعض مشروعات النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى. فأنا اجتهدت والله، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني هذا الجهد، اجتهدت غاية الجهد حتى أقدم هذه المشروعات بصورة مبسطة، بصورة طيبة، بصورة يعني قائمة بفضل الله عز وجل على كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبإذن الله تبارك وتعالى هتجد في هذه الحلقة بإذن الله قدر كبير جدا 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 من الأحاديث اللي ممكن بعضنا بإذن الله تبارك وتعالى هيكون بيسمعها لأول مرة، ونحاول بإذن الله تبارك وتعالى إن احنا نبدأ في التطبيق العملي لهذه الأعمال بإذن الله، علشان زي ما قلت لكم والله عمرنا في حياتنا أبدا ما هنشعر إن رمضان ده هو أحلى رمضان في حياتنا إلا بالفعل إذا حولنا رمضان بالفعل إلى حياة تعبدية لربنا تبارك وتعالى. أنا مش عايز أطول النهاردة في المقدمة، لأن النهاردة طبعا معايا أعمال كثيرة جدا، وده آخر حلقة أو آخر حلقة، دي آخر حلقة قبل رمضان، قبل نبدأ إن شاء الله تفرق كتير. ده برنامج إن شاء الله يكون معاكم في رمضان بإذن الله تبارك وتعالى، تفرق كتير إزاي أعبد ربنا سبحانه وتعالى، إزاي أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعبادة الدعاء علشان تفرق معايا كتير، إزاي أتقرب الله سبحانه وتعالى بعبادة الذكر عشان تفرق معايا كتير في حياتي، إزاي أتقرب الله سبحانه وتعالى بطلب العلم عشان يفرق معايا في حياتي. كل دي إن شاء الله هتبقى في سلسلة رمضان بإذن الله تبارك وتعالى، اللي هتكون تحت مسمى بإذن الله تفرق كتير. أول مشروع نبدأ النهاردة نكتب كده، المشروع النهاردة الأول معايا بإذن الله تبارك وتعالى: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. من أعظم الأمور أحبابي اللي بتخلينا نسقط دايما بعد رمضان إن أنا دايما اعتدت على الطاعة وسط الناس، يعني اعتدت على قيام الليل وسط الناس، اعتدت على الصلاة وسط الناس، فسبحان الله بمجرد ما ينتهي رمضان خلاص خلصت مسألة التراويح ومسألة القيام الجماعي بالناس، انتهت مسألة بقى التهجد اللي بيكون في آخر 10 أيام في رمضان. بمجرد ما تنتهي هذه العبادة العظيمة، عبادة قيام الليل مع الناس، أنا لما برجع بعد رمضان سبحان الله بنسى تمام مسألة القيام، وبيبقى القيام شق عليا جدا. علشان كده سبحان الله كان النبي صلى الله عليه وسلم دايما بيعالج لنا هذه المسألة، إن أنت يكون لك حال مع الله سبحانه وتعالى في جوف الليل، وأنت نفس الكلام يكون لك حال مع الله سبحانه وتعالى بالصلاة، ولكن مش الصلاة اللي أنت تكوني بتصليها مع الإمام في صلاة التراويح، أو أنت تصليها مع الإمام في المساجد وغير ذلك، لا، أنت تصلي قيام الليل بإذن الله تبارك وتعالى في بيتك. إن إحنا نبدأ نعلم نفسنا إن إحنا نصلي التطوع في بيوتنا، نصلي التطوع في بيوتنا. ما أجمل أحبابي والله إن أنا أصلي الجماعة في المسجد، وأنا بقول ما أجمل إن أنا أصلي التطوع النهاردة في البيت. ودي سنة من السنن الغائبة على كثير جدا من أمتنا، أو من رجال ونساء أمتنا. النهاردة إحنا خدنا خلاص إن صلاة التطوع أصلي الظهر، الصلاة اللي قبل الظهر واللي بعد الظهر بتكون في المسجد خلاص. لا أحبابي، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إن أنا أصلي هذه الصلوات، صلاة التطوع، في البيت. ده هيكون تحت طبعا العنوان الأساسي: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. تعالوا بسرعة نبص الأحاديث، لأن معايا النهاردة قدر كبير جدا من الأحاديث، عايزين نبص بسرعة نفتح. بس أنا عايز النهاردة كل يعني مجهودي إن شاء الله منصب إن أنا أفتح لك إزاي تنشئ حياة جديدة داخل رمضان وتستمر بإذن الله إلى أن يأتيك اليقين من ربك تبارك وتعالى. روى الإمام مسلم في صحيح من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا، فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته نصيب. وروى النسائي من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، خد بالك بقى من الصغة دي، عليكم بالصلاة في بيوتكم، ناخد بالنا من الحتة دي، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وروى الإمام أحمد وابن ماجة بإسناد صحيح من حديث ابن مسعود قال: ياريت أحبابي الحديث ده حديث رائع جدا وحديث عالي، وياريت نطبقه عملي بقى. الناس اللي دايما صلاة التطوع في المساجد، عايزين صلاة التطوع في بيوت، علشان نتعلم ان احنا دايما بيوتنا دي محتاجة بالفعل احنا يكون لنا نصيب من الصلاة داخل هذه البيوت. روى الإمام أحمد وابن ماجة من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أيما أفضل، الصلاة في بيتي أم في المسجد؟ ابن مسعود لما بيقول يا رسول الله الصلاة في بيتي ولا في المسجد، يعني بيقصد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم اللي الصلاة فيه بتعدل 1000 صلاة. يا رسول الله، أيما أفضل، الصلاة في بيتي أم في المسجد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن مسعود، ألا ترى إلى بيتي هذا ما أقربه إلى المسجد؟ يعني سبحان الله النبي كان بيخرج بيفتح الباب كده يطلع من البيت يخش المسجد، يفتح الباب يطلع يبقى خرج من المسجد دخل البيت. ده كان حال بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لابن مسعود: يا ابن مسعود، ألا ترى إلى بيتي هذا ما أقربه من المسجد؟ فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في مسجدي هذا إلا المكتوبة. يا رسول الله، يعني يا رسول الله الصلاة في مسجدك ب1000 صلاة. وعلى قول الراجح من أقوال أهل العلم إن هذا الحديث بيشمل النفل وبيشمل الفرائض، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن أنا لما أصلي الركعتين اللي قبل الظهر أو الأربعة كما في حديث ابن عمر أو حديث أم سلمة، إن أنا أصلي 4 ركعات قبل الظهر داخل بيتي أفضل من أن أصلي هذه الركعات داخل مسجد رسول الله. 4 ركعات اللي أنا هصليها في مسجد رسول الله، لو قلنا الركعة ب1000، يعني أنا صليت 4000 ركعة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أنا لما أصليها في بيتي أفضل من أن أصليها في المسجد. يعني أنت النهاردة لما أصلي ركعتين في بيتك أفضل من 2000 ركعة في المسجد. لما أصلي ركعتين في بيتي أكثر من أن أصلي 2000 ركعة في المسجد. سبحان الله، ده كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بل أحبابي شوفوا بقى الحديث ده، وده حديث عجيب عجيب، وسبحان الله يعني هذا الحديث يعني غير حياتي تماما. فسبحان الله بالفعل إحنا لو سمعناه دلوقتي بقلوبنا مش بوداننا، لو سمعنا هذا الحديث بقلوبنا هنجد بالفعل إن إحنا ياما ضيعنا هذا الأجر العظيم، وضيعنا كثير من الخير داخل البيوت بسبب إن أنا خلاص عودت إن بيتي ما فيش في الصلاة، الصلاة دايما في المسجد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أبو يعلى في مسنده بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل تطوعا في بيته حيث لا يراه الناس. صلاتك في بيتك التطوع، حيث لا يراك الناس تعدل صلاته على أعين الناس 25 درجة. وفي رواية رواها ابن ماجة من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة أحدكم في بيته أفضل من صلاته في مسجده 27 درجة. وفي رواية: كفضل الصلاة في المسجد على الصلاة في البيت، يعني في المفروضة. يعني أنا النهاردة لما أصلي ركعتين في بيتي سبحان الله أفضل من إن أنا أصلي الركعتين في مسجدي حيث يراني الناس 27 درجة، زي ما الصلاة المكتوبة اللي هي المفروضة أفضل من صلاة الفرض 27 درجة. كذلك أيضا أحبابي إن أنا النهاردة لما أصلي التطوع في بيتي أفضل من إن أنا أصليها في المسجد 27 درجة. لو بعملية حسابية يسيرة كده لمجموع الحديثين دول، أنا النهاردة أحبابي لو قلت إن صلاتي في المسجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلاتي في بيتي أفضل من صلاتي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده في شأن التطوع بألف درجة أو بألف مرة، الركعتين في بيتي بألفين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب لو هنضرب بقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الصلاة في المسجد 27 درجة، إحنا النهاردة حصلنا أجر قد إيه إذا صلينا في البيوت. وثبت في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا في بيوتكم لا تجعلوها مقابر. طيب هو ليه أحبابي النبي النهاردة صلى الله عليه وسلم بيأمرنا أن احنا نكثر من صلاة التطوع في البيت؟ أولا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن الله تبارك وتعالى جاعل في بيته من نصيبه خيرا. تاخد بالك من كلمة خير دي جاءت منكرة، ودايما النكرة إذا جاءت في هذا السياق تفيد العموم والشمول والتعظيم، فسبحان الله تشمل كل خير، تشمل أعظم خير وأفضل خير ممكن أنت تصاب به في بيتك. طب يا ترى ايه بعض الصور اللي ممكن انا استفادها من صلاتي في بيتي؟ اولا الناس دايما اللي بتشكو من مساله الرياء، كل لما انت تصلي في بيتك حيث لا يراك الناس، ده اعظم اثرا في مساله تحقيق الاخلاص في قلبك. اثنين، النهارده اولادك دايما ما بيشوفكش بتصلي، دايما يعني انت بتصلي في المسجد، هل اولادك بيراوك وانت تصلي في بيتك؟ لا. طب اولادك بيشوفوك وانت بتصلي في المسجد؟ لا. طب انت النهارده ازاي النهارده تؤمر ولدك بالصلاه وهو مش شايفك بتصلي اصلا؟ فعلشان كده جت هنا مساله القدوه، انك تربي ابنك بالقدوه ان يشوفك في البيت بتصلي. الامر الثالث، في روايه قال النبي صلى الله عليه وسلم: فان الله جاعل في بيته من صلاته نورا. الله لما يخش بيوتنا النور، يا سلام لما ربنا سبحانه وتعالى يجعل هذه البيوت بيوت مليئة بالنور، تخرج منها بقى ظلمة المعصية، تخرج منها بقى ظلمة البدعة، تخرج منها بقى ظلمة البعد عن ربنا تبارك وتعالى. فما أجمل بالفعل إن بيوتنا دي تكون ما شاء الله مليئة نور، ما شاء الله إن بيوتنا دي تتنزل فيها الملائكة لقراءة القرآن، لاستماع القرآن اللي أنت بتقرأه في الصلاة. ما أجمل الملائكة تنزل بقى عشان تدون عليك هذه الحسنات اللي أنت بتعملها في الصلاة. ما أجمل بقى إن السكينة تتنزل على بيوتنا هذه بسبب هذه الصلاة. فأول مشروع إحنا عايزين نحيي في بيوتنا، ما أجمل والله إخواني إن إحنا يكون لنا حال مع الله عز وجل. ويا سلام لو نبدأ بقى من النهاردة إن إحنا بالفعل يكون لنا حال مع الله عز وجل في جوف الليل. يا سلام لما الله سبحانه وتعالى يطلع علي في جوف الليل ويراني راكع، يراني ساجد، يراني مسبح، سبحان الله. نفسي بقى نكون إحنا بقى في شأن وأهلنا في شأن تاني، زي ما كانت السيدة عائشة رضي الله عنها بتقول: استيقظت ذات ليلة فتحسست رسول الله فلم أجده، فوقع في صدري أنه قد ذهب إلى بعض نسائه. قالت: فخرجت أتحسس رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وقعت يدي على قدميه صلى الله عليه وسلم وهما منصوبتان مترصتان، يقول: سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقالت: والله يا رسول الله إنك لفي حال وأنا في حال، أنت في شأن وأنا في شأن. فما أجمل بقى والله أحبابي إني مش هقول النهاردة أنا أكون في حال وزوجتي في حال، أنا في حال وأولادي في حال. ياريت البيت النهاردة يكون له حال مع الله عز وجل في مسألة صلاة التطوع. يبقى أنت النهاردة معلش قبل الصلاة، قبل الأذان كن متوضئ ومستعد للصلاة، بعد كده إن شاء الله أول ما تسمع الأذان ردد الأذان، وبعد كده قوم إن شاء الله بسرعة بعد الأذان وأذكار الأذان ابدأ ان انت صلي ركعتين او اربعة حسب السنة الراتبة المتعلقة بهذه الصلاة، وانزل بسرعة الى المسجد صلي الفريضة والحق تكبيرة الاحرام. ما شاء الله لا قوة الا بالله، اجر عظيم جدا اتحط في ميزان حسناتك. وفي نفس الوقت من اعظم الامور اللي هتثبتك وهتثبتك على صلاة الجماعة وهتثبتك ايضا على صلاة قيام الليل بعد رمضان، ان انت يكون لك ورد دائم ثابت من التطوع داخل البيت. فما اجمل ان احنا يكون لنا هذا الورد اليومي من صلاة التطوع داخل البيوت. العمل الثاني، سلاحك سلاحك. اعظم سلاح للمؤمن هو الدعاء. وللاسف احبابي احنا النهارده مع ان ربنا سبحانه وتعالى اعطانا من وراء الدعاء خير كثير جدا جدا جدا، الا ان احنا النهارده مقصرين جدا في شان الدعاء. انا دايما كنت بضرب لاخواني في الدروس بمثال، قلت لهم لو انا النهارده وقفت في شارع ولقيت راجل اعمال كبير جدا جدا جدا، هذا رجل من اثرى اثرياء الارض، ووقف كده ومعاه تلال من الاموال، وقال كل واحد هيطلب مني مبلغ انا هديهوله، اللي عنده ديون انا هديها له، اللي عايز يتجوز انا هجوزه، اللي عايز يطلع يحج انا هطلعه يحج، اي حد عايز فلوس انا هديه الفلوس. وكلنا رحنا، كلنا رحنا، وسبحان الله بدأنا نبص واحد بيقول له انا عندي دين 5000 جنيه، قال له خد 5000 جنيه، انا عايز اتجوز خد 20000 جنيه اتجوز، انا عايز احج خد 50000 جنيه روح حج. بالله عليكم لو انا النهارده شفت المنظر ده قدام عينيا وفي نفس الوقت انا ما رحتش قلت له انا عايز فلوس، يتقال عليا ايه؟ اول كلمه هتتقال عليا انت مجنون، واحد عمال يوزع هذه العطايا وانت النهارده مش عايز تطلب. طيب ولله عز وجل المثل الاعلى، ولله عز وجل المثل الاعلى. الله سبحانه وتعالى يطلب منك انك تدعوه، يطلب منك ان تدعوه، وذلك في كثير من الاحاديث، ومع ذلك انت بتبخل. ربنا سبحانه وتعالى بيقول اطلب ما شئت ساعطيه لك، ومع ذلك احبابي احنا بنبخل. منظر دايما دايما بيتعبني جدا في رمضان، وبخاصه في ايام مثلا لما نكون عاملين افطار كبير جدا في المسجد ومجمعين الشباب والكلام ده، سبحان الله حطينا بقى الطعام والكلام ده، فسبحان الله تجد كل الشباب، وده بيحصل في بيت وفي بيتك، تلاقي ما شاء الله قبل المغرب بخمس دقائق الاكل اتحط على الترابيزات وكل احد يبص، وبعد كده يبص في الساعه، وبعد كده يبص في المسجد، ما تقدر يا عم خلص يا عم. سبحان الله يا جماعه الوقت ده مش وقت ان انا اقعد ابص للاكل، الوقت ده وقت دعاء انك ترفع ايديك وتقول يا رب. وسبحان الله والله لن يخذلك الله عز وجل ابدا. احبابي ربنا سبحانه وتعالى الان ادانا دعوه مستجابه. ليه احنا النهارده بندخل بالدعاء في رمضان؟ ليه بندخل بالدعاء في رمضان؟ ادعي وانت مش خسران، والله العظيم ما فيش مره هترفع ايديك الا وهذه اليد ستعود بالخير. ربنا حيي ستير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ان الله حيي ستير يستحي اذا رفع العبد يديه اليه يديه هكذا ان يردهما صفرا خائبتين. علشان كده انا بقول لك ادعي وانت مش خسران. علشان كده يا ريت نسمع الحديث ده علشان نعرف قد ايه خزائن ربنا سبحانه وتعالى، يعني سبحان الله لا تنفد ابدا. وانت اذا رفعت ايديك انت مش خسران، وانت برضو والله لو رفعت ايديك وادعي باي دعوه والله هيصيبك من الخير الكثير. ولكن دايما احنا بنبخل بالدعاء، والنبي يقول ابخل الناس من بخل بالدعاء، ابخل الناس اللي بيبخل بهذا الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه احمد والبزار وابو يعلى باسناد صححه العلامه الالباني رحمه الله تبارك وتعالى، من حديث ابي سعيد رضي الله عنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما من مسلم يدعو الله تبارك وتعالى بدعوه ليس فيها اثم ولا قطيعه رحم الا اعطاه الله احدى ثلاث. انت ترفع ايديك بس وتدعو بدعوه، ربنا سبحانه وتعالى لن ينزل هذه اليد الا وقد اعطاك واحده من ثلاثه، اما ان يعجل الله له ما طلب، ربنا سبحانه وتعالى هيديك اللي انت طلبتيه، ابنك تعبك شويه او بنتك تعبك شويه ارفع ايديك ان ربنا سبحانه وتعالى يهديها، يمكن ربنا سبحانه وتعالى يعجل لك ما طلبتيه. واما ان يدفع الله عز وجل من السوء ما يساوي دعوتك، واما أن يؤخر الله تبارك وتعالى لك هذه الدعوة حتى يعطيها لك في الآخرة، فأنت كده كده كسبانة. بل أنا النهاردة لو رفعت إيدي يا رب ودعيت ربنا سبحانه وتعالى، أنا برفعة الإيدية دي والله العظيم إخواني، والله العظيم أنا وأنا برفع إيدي كده وأقول يا رب، أنا ببقى موقن وأنا بنزل إيدي كده إن ذنوبي اتغفرت، ده حسن ظني في ربي عز وجل، والله يقول أنا عند ظن عبدي بي. طب أنت إزاي تقول ترفع إيديك وتنزل إيديك الذنوب تغفر؟ بس ده كلام حبيبنا النبي، ده كلام حبيبنا النبي، كما روى الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله، من حديث أنس رضي الله عنه، أن الله عز وجل يقول يا ابن آدم، يا ابن آدم إنك ما دعوتني، هترفع إيديك ويا ريت يا جماعه ناخد بالنا من السر في الحديث ده. الحديث احنا ممكن نكون سمعناه كتير قبل كده ولكن ما وقفناش مع معناه قبل كده. قال الله عز وجل: يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا ابالي. انت قبل ما تنزل ايديك يكون ربنا سبحانه وتعالى غفر لك. انت لحد امتى هتفضل بخيل بالدعاء؟ لحد امتى انت بخيل بالدعاء؟ ممكن يكون ربنا سبحانه وتعالى قدر ان انت النهارده تموت. حد يا جماعه مننا يملك النفس اللي خرج ده يرجعه تاني؟ والله احنا ما نملكوش اصلا. ممكن يكون ربنا قدر ان انا باخد نفس ما يخرجش تاني. ممكن ربنا يكون قدر ان يبتليني ببلاء قبل رمضان ما اعرفش اصوم رمضان. فانا بقول النهارده علشان البلاء ده ربنا يدفعه عني واقدر اكمل في رمضان او اصوم رمضان علينا بالدعاء. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه الترمذي والحاكم باسناد الحسن من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء ينفع فيما نزل وفيما لم ينزل. فيما لم ينزل كمان، يعني ممكن الدعاء اللي ممكن يكون ينزل عليك في رمضان ربنا سبحانه وتعالى ممكن يرفعه، ولكن انت بس ارفع ايديك لربنا سبحانه وتعالى. النهارده شبابنا وبناتنا اللي عايزين النهارده بقى خلاص يغيروا حياتهم مع دخول رمضان، ارفعوا ايديكم واطلبوا من ربنا سبحانه وتعالى الهدايه، والله ربنا هيديها لكم. والله لو رفعنا ايدينا لربنا وقلنا يا رب يا رب نطلب منك الهدايه هيهدينا. ربنا مش هيرد ايدينا ابدا يا جماعه صفرا خائبتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كما روى الامام مسلم في صحيحه من حديث ابي ذر في الحديث المشهور الطويل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله عز وجل يقول: يا عبادي يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم. يا جماعه والله العظيم قلوبنا مش بايدينا، قلوبنا مش بايدينا. ممكن القلب يتغير دلوقتي لطريق المعصيه او يتغير من طريق المعصيه الى طريق الطاعه، وده يدفعنا دايما ان احنا نرفع ايدينا ونقول يا رب يا رب بلغنا رمضان. نرفع ايدينا ونقول يا رب بلغنا رمضان، يا رب ادخلنا رمضان بقلوب سليمه وقلوب خاشعه، يا رب خرجنا من رمضان بذنب مغفور وبسعي مشكور وبتجاره لن تبور. نرفع ايدينا ونقول يا رب. ارفع ايديك وقول يا رب. اوعى ابدا تتكبر على ربنا سبحانه وتعالى، وانت اوعى تتكبري على الله عز وجل. ارفعي ايديك وقولي يا رب يا رب ادخلنا رمضان بقلوب خاشعه، يا رب ادخلنا رمضان بقلوب سليمه، يا رب خذ بقلوبنا اليك. ارفع ايديك واسال ربنا سبحانه وتعالى الهدايه، هيهديك والله لو راى في قلبك اخلاص هيهديك، ولو لم يكن مع رفعه الدعاء الا مغفره الذنب كفى بها. كفى بها والله اخواني. وانا بتكلم على الدعاء طبعا، اخبروني الان ان شيخنا وحبيبنا والدنا الكريم الحبيب لقلوبنا الشيخ محمد مريض بعد زيارته لسوهاج، فانا يعني اسال الله تبارك وتعالى ان يشفيه. اللهم يا رب السماوات والارض، اللهم يا رب السماوات والارض، اللهم انت رب السماوات والارض من فيهن، انت نور السماوات والارض من فيهن، انت قيم السماوات والارض من فيهن. نسالك يا ربنا ان تشفي والدنا الشيخ محمد حسان، اللهم اشفه انت الشافي، اللهم اشفه انت الشافي، اشفه شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس اذهب عنه البأس، اللهم اذهب عنه البأس، واجعله يا رب العالمين في احسن صحة واحسن صحة واحسن حال يا رب العالمين. وانا بطلب من الجميع، اطلب من الجميع ان الشيخ محمد صاحب فضل علينا جميعا، يعني حقه علينا دلوقتي ان احنا يعني النهارده في قيامنا لليل في سجودنا وفي ركوعنا النهارده ندعو الله عز وجل ونرفع ايدينا كده ان ربنا سبحانه وتعالى يذهب هذا المرض عن شيخنا وحبيبنا وانه يرجعه لنا باحسن صحه واحسن حال، انه ولي ذلك والقادر عليه. اذا احبابي الدعاء فليس شيء اكرم على الله من الدعاء، والله ليس هناك شيء اكرم على الله عز وجل من الدعاء. كما روى الترمذي وابن ماجه وابن حبان باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء اكرم على الله عز وجل من الدعاء. والله العظيم اخواني، والله لو لم يكن من وراء الدعاء الا مغفره الذنب كما قلت لكم الان، هناك ما هو اعلى من كذا؟ والله العظيم ان ربنا يكون معنا، معيه الله لنا، حفظه لنا، تأييده لنا، تسديده لنا، إعانته لنا، إن ربنا سبحانه وتعالى يكون معانا، يكون معانا. ربنا سبحانه وتعالى لما أراد أن يطمئن قلب موسى وهارون لما قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، الله سبحانه وتعالى ما طمأنهم إلا بهذه الكلمة، كلمة المعية. قال: كلا إنني معكما. يا نفسي والله أكون مع سيدنا موسى في هذا الوقت علشان أشوف قد إيه قلبه اطمأن لما عرف إن الله سبحانه وتعالى معه، وسبحان الله قد إيه ربنا أنزل السكينة وأنزل الطمأنينة على قلب سيدنا أبي بكر رضي الله عنه لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحزن إن الله معنا. معية ربنا سبحانه وتعالى لينا، إن ربنا يكون معاك. إحنا محتاجين ربنا في رمضان، محتاجين ربنا في رمضان، نصوص رمضان محيطين بنا من كل مكان، من كل مكان، وإحنا محتاجين إن ربنا يكون معانا. وربنا مش هيكون معنا أبدا إلا إذا كنا نحن معه نرفع أيدينا إليه وندعوه. مش بقول لكم الدعاء ده سلاح المؤمن، سلاح المؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة، أن الله تبارك وتعالى قال أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه، وأنا معه إذا دعاني، وأنا معه إذا دعاني. يا إنك تستشعر المعنى ده، إن ربنا يكون معاك وانت بتدعو، يأيدك ويعينك ويسددك. ومع ذلك كتير جدا من الناس ما بتدعوش. انت ان شاء الله ليك دعوة مستجابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات لا ترد، لا ترد ابدا. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بينها دعوة الصائم. دعوة الصائم، دعوة الصائم، ليك دعوة لا ترد، ولك عند فطرك دعوة لا ترد. ما تبقاش مشغول بقى بانتظار بقى المؤذن أذن ولا لا، تبقاش مشغول بقى الأكل هيبقى حلو ولا لا، لا، خليك مشغول بقى إنك ترفع إيديك كده وتدعو، وأنت بتعرفش أنت ربنا سبحانه وتعالى هيفتح عليك ويتقبل منك هذا الدعاء. لعل إن ترفع إيديك وتقول يا رب، تسعد بهذه الكلمة في الدنيا والآخرة. المشروع الثالث، المشروع الثالث ده وهو مشروع من أعظم المشاريع المهمة جدا اللي احنا عايزين نركز عليها في رمضان ونأكد عليها في رمضان، صلاة الضحى. أحبابي، صلاة الضحى، ويكون شعارنا إن شاء الله هلم إلى طريق الأوابين. ده المشروع الثالث معانا في رمضان، ده المشروع الثالث معانا في رمضان، مشروع الأوابين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، صلاة الضحى صلاة الأوابين. معنى أواب أي كثير رجوع، كثير التوبة، كثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، كثير الإنابة. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى هي صلاة الأوابين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه ابن خزيمة والحاكم في مصدركه بإسناد حسن من حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحافظ، دي المحافظة هي أحبابي، مش عايزين كل سنة مرة صلي صلاة الضحى، لا لا لا، لا يحافظ، المحافظة على صلاة الضحى، لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، وهي صلاة الأوابين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، وهي صلاة الأوابين. علشان كده سيدنا أبو هريرة وسيدنا أبو ذر رضي الله عنهما كان كل واحد منهم بيقول حدثني خليلي، وده يقول حدثني حبيبي، ده أوصاني حبيبي، وده يقول أوصاني خليلي بثلاث. كان أبو هريرة يقول والله لا أدعهن أبدا حتى أموت بصلاة الضحى وصلاة الوتر وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. دي وصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي إن شاء الله تكون وصيتنا إن إحنا نبدأ ننفذها. أنا والله هسألكم سؤال، أنا النهاردة لو في إنسان قدامي والده بيموت، واحد والده بيموت، فقال له يا ابني أنا أوصيك بوصية اعمل كذا كذا كذا، بالله عليكم الولد ده لو بيحب أباه هيترك هذه الوصية؟ أنا ظني لا، هيفضل طول حياته محافظ على هذه الوصية. طب إذا كنا إحنا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم إزاي نضيع وصية النبي؟ النبي وصانا بالضحى إزاي نضيعها؟ ومع ذلك إحنا بنضيع أجور كتير جدا أحبابي. أنا قلت لكم إحنا النهاردة الشياطين حوالينا كتير جدا 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 في رمضان. أنا مش بقصد أبدا شياطين الجن، شياطين الجن خلاص هتتسلسل إن شاء الله مع أول ليلة في رمضان، ولكن أنا أقصد شياطين الإنس، شياطين الإنس اللي هي هتخطفك في رمضان. أنت محتاج لحفظ، صح؟ صح. انت محتاج ان قلبك ده يكون في حصانة، صح؟ صح. اذا الحصانة دي هتجيبها منين؟ انت مش هتجيبها بصلاة الضحى، والله العظيم مش هتجيب هذه الحصانة الا بصلاة الضحى، مش هنحتمي الا بصلاة الضحى، لن نكفى من كل شر الا بصلاة الضحى. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل يقول يا ابن ادم اربع ركعات، اربع ركعات من اول النهار اكفك اخره. أربع ركعات من أول النهار، إيه أربع ركعات؟ هياخدوا منك قد إيه؟ هياخدوا إيه من وقتك؟ هياخد إيه من وقتك أربع ركعات؟ عشر دقايق، ربع ساعة، نص ساعة، ولكن بنص ساعة أنت هتكون في حفظ كبير جدا جدا من الله سبحانه وتعالى، هيحفظك طيلة النهار، وإحنا محتاجين جدا هذا الحفظ من الله سبحانه وتعالى. بل مشروع الحج والعمرة أحبابي، مشروع الحج والعمرة، أنا عايز النهاردة أخواننا الشباب الحديث ذا يجيبوه على طول جدا، يجيبوه على طول ويبدأوا يطبعوه على أوراق ويتعلق على المساجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الغداة في جماعة، صلاة الفجر في جماعة، ثم جلس يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس، ثم قام فصلى ركعتين، كتب له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. والحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. طيب واحد ممكن يقول لي أنا النهاردة كنت سهران طول الليل وما قدرتش إن أنا أقعد بعد الفجر، كنت قاعد بعد الفجر بنام مش قادر. هقول لك خلاص، إذا عجزت عن هذه الجلسة بعد صلاة الفجر لا تعجز أبدا عن صلاة ركعتين في المسجد. وهاخد نفس الاجر؟ لا، هو مش نفس الاجر، ولكن هتاخد اجر يعني مقارب لهذا الاجر. ايه هو ده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه ابو داود في السنن من حديث ابي امامه رضي الله عنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته متطهرا الى صلاه، من خرج من بيته متطهرا الى صلاه مكتوبه، الى صلاه مكتوبه، فاجره كاجر الحاج المحرم. تتوضى النهارده، تتوضى النهاردة وتخرج من بيتك متطهر إلى صلاة مكتوبة، ده كأجر الحج المحرم. يا جماعة كم ضيعنا من هذه الأجور، كم ضيعنا من هذه الأجور، إنك تتوضى في بيتك وتنزل الصلاة مكتوبة. إيه المشكلة في كده؟ ده أجرها كأجر الحج المحرم. بس احتسب أنت بس، إن وإنت بس إنك تحصل هذا الأجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن خرج من بيته متطهرا إلى تسبيح الضحى لا يخرجه إلا إياه. أنت النهاردة الساعة 11، قمت بقى الساعه 11 12 مثلا قبل الظهر، خلاص قم بسرعه اتوضى وانزل للمسجد وابدا ان انت ايه، ابدا ان انت ان شاء الله تصلي ركعتين بس للضحى، انت خارج لصلاه الضحى وترجع بيتك تاني ركعتين بس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن خرج من بيته متطهرا الى تسبيح الضحى لا يخرجه الا اياه فاجره كاجر المعتمر. خدت اجر عمره وانت ايه، بركعتين اتنين بس. بايه؟ بركعتين اتنين بس. بل شوفوا احبابي، النبي صلى الله عليه وسلم لما حب ان هو، يا سبحان الله، انا دايما بجد هذا الامر في كتاب ربنا سبحانه وتعالى وسنه النبي، ان ربنا سبحانه وتعالى لما يحب يقول لك ان الامر ده ثواب عظيم ما يقولكش هتاخد كم الف حسنه ولا هيمحى عنك كم الف سيئه، ولكن يضرب الله سبحانه وتعالى لنا مثل وانت بقى اقعد اتخيل بقى اتفكر بقى. قال الله عز وجل مثلا: انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. ما قالش هيدوهم مثلا مليون حسنه ولا 2 مليون حسنه. انت اتفكر بقى لما ربنا يعطي بغير حساب يا ترى هياخد قد ايه؟ زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر في قصه قارون، ربنا ما قالش هو كان عنده اموال قد ايه. ربنا سبحانه وتعالى لا يتكلم ابدا بلغه الارقام، ولكن قال: واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اولي القوه. انت بقى لما تقول بقى ان مفاتيح الخزائن بس يعجز عن حملها الرجال الاقوياء، فتخيل الخزائن دي فيها اموال قد ايه. فسبحان الله، شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، والحديث رواه ابو يعلى وابن حبان باسناد صحيح من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال: بعث رسول الله بعثا، خرج مجموعه من الرجال المجاهدين في سبيل الله، راحوا معركه من المعارك. قال: فأعظموا الغنيمة، خدوا غنيمة عظيمة جدا 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 جدا، وأسرعوا الكرة ورجعوا بسرعة. الجهاد بيحتاج وقت، وفي نفس الوقت بيحتاج مجهود، وفي نفس الوقت ممكن الغزوة كلها ما تاخدش منها القليل من الغنائم. الناس دي ما شاء الله ربنا كان فاتح عليهم فتح عظيم جدا، خدوا غنيمة عظيمة جدا جدا جدا، وفي نفس الوقت راحوا ورجعوا بسرعة. فقال رجل: يا رسول الله، ما رأينا بعث قوم بأسرع كرة ولا أعظم غنيمة من هؤلاء. الناس دي كانت غنيمتهم كتير جدا جدا جدا، وفي نفس الوقت رجعوا بسرعة جدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، بص أنا هقول لك الأجر وانت تفكر بقى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم على من هو أعظم غنيمة وأسرع كرة من هؤلاء؟ قلنا بلى يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رجل توضأ فأحسن الوضوء. واحد توضأ أحسن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد فصلى الغداء ثم عقب بصلاة الضحى، فقد أسرع الكرة وأعظم الغنيمة. يعني هياخد أجر قد إيه يا رسول الله؟ لا مش هذكر. أنت تخيل بقى، تخيل بقى أنت إيه أعظم غنيمة ممكن تاخدها؟ تخيل، تخيل إنك تطلع من بيتك متوضي أحسنت الوضوء، تصلي الفجر، وبعد كده تقعد جلسة الضحى، وبعد كده إن شاء الله تقوم تصلي ركعتين. يا ويا سلام بقى لو نعمل زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصنع، إيه انه كان بيصلي الضحى مره ركعتين ومره اربعه ومره صلى سته ومره صلى ثمانيه. بل قالت عائشه رضي الله عنها: كان النبي يصلي الضحى اربعا ويزيد ما شاء. ما شاء الله بقى ان احنا نبدا نصلي كده، بس المطلوب منك صلاه الفجر في جماعه، وبعد كده اقعد لحد وقت الضحى وصلي ركعتين، فقد اعظمت الغنيمه واسرعت الكره. ساعه واحده ممكن تحصل فيها والله العظيم من فتوحات الله عز وجل ما لا تعلمه الا الله تبارك وتعالى. العمل اللي بعد ذلك من اعظم الاعمال، وهو عمل تركي مش عمل فعلي. كل الافعال اللي انا ذكرتها الان او الاعمال اللي انا ذكرتها الان احنا بنقبل على عمل بنعملها ابدان، ولكن العمل ده عمل ترك. هنترك حاجه لله سبحانه وتعالى، ايه هي؟ أعظم صفة أثنى الله تبارك وتعالى بها على المؤمنين، لدرجة أن ربنا سبحانه وتعالى قدمها في صفات المؤمنين بعد الصلاة مباشرة. قال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إيه أعظم عمل بعد الصلاة؟ وبخاصة في رمضان أحبابي والله، والذين هم عن اللغو معرضون. عايزين نعرض بقى عن اللغو، عايزين نعرض عن المجالس اللي دايما بتبعدنا عن ربنا سبحانه وتعالى، لا تقربنا أبدا من ربنا عز وجل. نريد هذه المجالس اللي تجعلنا دائما في القرب من الله سبحانه وتعالى، مش مجالس تبعدنا عن ربنا. يعني المجالس اللي دايما، معذرة أخواتنا، بلاش المجالس بقى فلانة قالت وفلانة عادت وفلان قالت حاجة على الشيخ فلان وفلان كان بيحصل مع الشيخ فلان وفي مشاكل مع فلان وفلانة، سيبونا بقى من المجالس دي. قال الله عز وجل: والذين هم عن اللغو معرضون. عايزين مجالسنا أحبابي حتى داخل بيت الالتزام، حتى داخل بيت الالتزام. أنا بحزن جدا لما زوجتي تقول لي فلانة قعدت مع فلانة طول الليل عمالين نقول فلان، ولما قلت لهم يا جماعة نذكر ربنا زعلوا. ليه يا جماعة؟ ليه؟ إحنا عايزين مجالسنا دايما تكون حصل ليه علينا يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلس في مجلس ما جلس قوم في مجلس لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا فيه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا كان مجلسهم هذا عليهم حسرة يوم القيامة، وقاموا كأنما قاموا على مثل جيفة حمار. سبحان الله، في مجلس أنتن من هذا المجلس؟ مجلس لم نذكر فيه الله عز وجل، مجلس لم نصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا بقى أن المجلس دي تكون محملة بالغيبة والنميمة. قال الله عز وجل، نرجع للآية: والذين هم عن اللغو معرضون. قال الحسن: اللغو هي المعاصي، غيبة ونميمة وكذب وفلانة وعلانة والحكاية، لا لا، سيبونا بقى من المجلس دي. وقال غيره: هو الغناء ونحوه، هو الغناء ونحوه. وقال بعض أهل التفسير: هو الباطل من الكلام، هو الباطل من الكلام. وقال البيهقي: هي المجالس التي فيها كشف للأسرار وهتك للأستار. وما أكثر هذه المجالس في حياتنا أحبابي. رمضان إحنا عايزين بقى نعرض عن كل هذا اللغو، نعرض عن كل هذا اللغو. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن خزيمة وابن حبان من حديث أبي هريرة: ليس الصيام عن الطعام والشراب، ليس الصيام أبدا أن أنت تجوع نفسك أو تعطش نفسك، ولكن الصيام عن اللغو والرفث. عايزين نصوم عن اللغو ومجالس اللغو اللي دايما موجودة بينا في رمضان. ومن أعظم اللغو أحبابي اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالابتعاد عنه بخاصة في رمضان المسلسلات والأفلام. والله العظيم بعد ما حضرنا عقد زواج أخينا أحمد ابن أبينا الشيخ محمد حسان يوم الأربعاء الماضي، وأنا راجع على الطريق أبص الإعلانات، قدر من الإعلانات أحبابي والله على الطرق السريعة، ده لا يمكن، لا يمكن والله العظيم، ده كأنهم بيقولوا الناس رمضان مسلسلات وبس. سبحان الله، سبحان الله، من أعظم اللغو. أنت بقى، أنا عارف والله العظيم إن عندك مشكلة، أنت متابع مسلسلات على طول وبتشوف مسلسلات على طول ودايما تقولي ما أقدرش ما أقدرش، ده المسلسلات عندي زي الماء والأكل ما ينفعش بتاع. إن شاء الله في رمضان ربنا يعينك، إن شاء الله في رمضان ربنا يعينك، إن شاء الله في رمضان بإذن الله هتقدري وهتكوني بإذن الله تبارك وتعالى من السابقات إلى الله عز وجل. بس أعرضي عن اللغو، وخدي بالك إن دي من أعظم صفات المؤمنين، من أعظم صفات المؤمنين. وأنا برضو عايز أنقل لك الأثر ده، أثر عالي جدا جدا جدا، عن سلمان الفارسي رضي الله عنه. الأثر رواه أبو نعيم في الحلية وابن أبي شيبة في المصنف والبيهقي في شعب الإمام بإسناد حسن. قال: أكثر الناس خطايا يوم القيامة أكثرهم خوضا في الباطل. أكثر الناس خطايا يوم القيامة هم أكثرهم خوضا في الباطل. إحنا مش عايزين نكتر سيئاتنا، إحنا عايزين رمضان إن شاء الله بإذن الله نقبل على أعمال صالحة كثيرة جدا جدا وأعمال طيبة، وأهمها أحبابي الإعراض عن اللغو، الغناء بقى الشرائط بتاعتها تتحول بإذن الله، نسجل على قرآن وتوزع على الميكروباصات وغير ذلك والتاكسيات. عايزين النهاردة المسلسلات دي بقى نخلص بقى منها تماما إن شاء الله، وهذا من أعظم صفات المؤمنين. وبإذن الله أنا عارف أن أنت قادرة على هذا، وأنت بإذن الله قادر على ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. العمل اللي بعد ذلك، العمل اللي بعد ذلك: ليكن لك نصيب من ظل عرش الرحمن يوم القيامة. العمل ده ليكن لك نصيب في ظل عرش الرحمن تبارك وتعالى يوم القيامة. أحبابي الصدقات، الصدقات. وأنا النهاردة بكلم طرفين من شعب مصر وطرفين من أمة الإسلام كلها. أولا الأغنياء، الدرجة الثانية الطبقة المتوسطة اللي احنا دايما بنقول عليها ايه الموظفين، اللي هو اللي جاي على قد اللي رايح. يعني هو يعني انا عايز اتكلم الاثنين دول. النهارده الاغنياء ما شاء الله، ابدا بقى اضرب في باب الصدقة بنصيب، وبنصيب كبير جدا ان شاء الله، لان انت باذن الله والله العظيم والله. يعني تخيل ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: وان العبد لا يتصدق او يتقرب الى الله عز وجل حتى اللقمة من كسب طيب. لقمة يا جماعة، لقمة، يعني اذا كان رغيف العيش النهارده بشيلن او ببريزة، فتخيل النهارده خد لقمة، يعني تساوي ان رغيف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيربيها الله له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تأتي يوم القيامة كجبل. وفي رواية صحيحة أنها حتى تأتي يوم القيامة كجبل أحد الحسنات. لقمة بسيطة، دعوة يا جماعة الصدقات، دعوة يا جماعة للصدقات. وبخاصة والله أنا عارف ما شاء الله أن أباءنا الأغنياء ما شاء الله والله العظيم بيجتهدوا اجتهاد كبير جدا في رمضان، ولكن أنا عايز بقى أوجه نصيحة بقى لكل بقى أحبابي اللي هم الطبقة المتوسطة اللي يدوبك يعني ماشي بالعافية كده وماشي بالزق كده. والله العظيم انت ممكن تخرج درهم جنيه، درهم واحد او ريال واحد او جنيه واحد او غير ذلك، ويكون اسبق عند الله عز وجل من 100,000 درهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه النسائي وابن خزيمه وابن حبان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق درهم 100,000 درهم. ممكن الجنيه بتاعك ده يسبق 100,000 درهم، ممكن الجنيه بتاعك يسبق 100,000 جنيه، لان ربنا سبحانه وتعالى اطلع على حالك واطلع على حالك. ربنا يرى منكم ان انتم في شده وفي كرب وفي ضيق، ومع ذلك اخت تروح النهارده ما شاء الله ضمن النماذج اللي الواحد بيشوفها الايام دي، اخت راحت باعت حلقها وتقول لي ده لتفطير الصائم بعد درس الماضي، بعد درس الماضي بعد الحلقه وجايبه لي فلوس، بتقول لي يا شيخ احمد ده لتفطير الصائم. انا والله العظيم ربنا يعلم ويشهد ان انا لا املك شيء من الدنيا الا الحلقه ده، فانا بعت وجبت لك فلوس عشان تفطر صائم. والله العظيم انا في ظني، وانا ان شاء الله احسن الظن في هذه الاخت، وانا احسبها كذلك والله احسبوها باخلاص طلعت الحلقه ده، انا في ظني ان هذا الحلقه ممكن يسبق 100,000 جنيه خرجوا من واحد. والله العظيم ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى طلع على اي محتاجه ومع ذلك تبيع. وبرده قبل ذلك كنا في مسجد من المساجد، وسبحان الله المسجد كنت بدي فيه الدرس، وكان المسجد بيضيق دايما بالمصلين واللي بيحضروا الدرس وكده، وكان الجو حر جدا، فكنا بنجمع اموال عشان نجيب تكييف في المسجد ده. فما شاء الله لقيت اختي بتقول لي: والله العظيم انا لا املك في حياتي ابدا الا هذه الا هاتين السلسلتين، خدهم وهات بهم لعل ربنا سبحانه وتعالى يفرج عنا حر يوم القيامه زي ما هفرج عنهم بالتكييف اللي هيتحط في المسجد ده. ما شاء الله ايه النماذج دي، ايه النماذج دي. وايام غزه، وايام غزه اخت والله العظيم مش اخت واحده، ده حوالي 3 4 5 6 اخوات جابوا لي الشبكه بتاعتهم. والله العظيم اخواني جابوا لي الشبكه في العلبه بتاعتها، احنا ما نملكش حاجه من الدنيا الا الشبكه لاخواننا في غزه. سبحان الله، هو ده اللي احنا عايزين نقول عليه احبابي ونلفت نظر الناس له، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: افضل الصدقه جهد المقل، انك تجتهد بقدر ما تستطيع. انا عارف ان والله العظيم الحاله صعبه، ولكن خرج، خرج من حاجه انت بتحبها لعل ان ربنا يفتح عليك في رمضان كله بجهد المقل ده. افضل الصدقه جهد المقل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه لا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. بالله عليكم أسألكم سؤال، الحديث سمعناه كتير، بس الوقفة دي مين وقف معها قبل كده؟ هو اللي هيخرج شق تمرة، نصف تمرة، هو يملك إيه أصلا؟ يعني ده لا يملك تمرة أصلا، ما عندهوش تمرة واحدة، يعني ما عندهوش لا يملك تمرة، ومع ذلك كان عنده نص تمرة، كان نص وافتخر الحديث طلع نص التمرة. سبحان الله، سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صدقة السر، صدقة السر تطفئ غضب الرب، صدقة السر تطفئ غضب الرب. وذلك رواه الإمام أبو يعلى في مسنده من حديث جابر بإسناد صحيح، وثبت عن الإمام عند الإمام أحمد وابن خزيمة وابن حبان بإسناد صحيح من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. وثبت أيضا عند الطبراني والبيهقي في شعب الإيمان بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة لتطفئ على أهلها حر القبور، إن الصدقة لتطفئ على أهلها حر القبور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الطبراني من حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: صدقة السر تطفئ غضب الرب. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة لتطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. واحنا محتاجين زي ما قلت لكم قبل كده نخرج من قيود الذنوب والمعاصي اللي احنا عملناها قبل رمضان، وده باذن الله تبارك وتعالى هنتحرر من هذه القيود باذن الله تبارك وتعالى بهذه الصدقات. قال عمر رضي الله عنه في اثر جميل جدا، قال عمر رضي الله عنه: اخبرت ان الاعمال تفاضلت فيما بينها حتى قالت الصدقه: انا افضلكم. كل الاعمال بتتباهى، كل الاعمال بتتباهى حتى قالت الصدقه: أنا أفضلكم. وانتم عارفين طبعا كما قال علماء المصطلح قول الصحابي أخبرنا أو نهينا أو أمرنا إنما هو من كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن أحبابي الصدقات، الصدقات أحبابي رمضان الأيام دي داخل في ظروف صعبة جدا على شعب مصر بالذات، داخل في رمضان وأعياد ومدارس وجامعات ودروس. والله العظيم الشعب بالفعل محتاج ان يكون في اهل الخير، اهل الخير واهل البر باذن الله، يمدوا ايديهم للفقراء والمساكين بالاموال علشان يساعدوهم لكل هذه الامور. والنهارده يعني بطرح مشروع احبابي زي مشروع شنطة رمضان، عايزين شنطة المدارس، شنطة المدارس احبابي. رجال الاعمال ليه النهارده ما تشتريش مثلا 3 4 5000 شنطة للمدارس وتوزعها على الفقراء والمساكين؟ احنا بنعمل بفضل الله هذا المشروع عندنا في المسجد بفضل الله عز وجل، كل سنة بنجيب شنط المدارس ونحط فيها الكشاكيل والكراريس والاقلام والمساطر وكل الحاجة اللي بيحتاج الاولاد وبننزل نوزعها. ما شاء الله لها فرحة كبيرة، ما شاء الله ان انت النهارده تنزل مثلا تجيب للاولاد هدوم المدارس، ما شاء الله لا قوة بالله، ما شاء الله لا قوة بالله. حاجة جميلة والله إخواني، حاجة جميلة والله إن إحنا بالفعل نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الصدقات في هذا الشهر، في هذا الشهر العظيم. المشروع الذي يلي ذلك حب صادق، هذا الحب لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني أنا مش عايز أبدا الناس تنسى الصلاة على النبي في رمضان، الناس دايما بتنسى الصلاة على النبي. ليه احبابي؟ انا ذكرت النهارده كم حديث، هل النهارده مع كل حديث انت صليت على النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله انا مش عايز الناس تسمع ان انا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما صليش، لان ده خطر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذكرت عنده فلم يصلي علي اخطا طريق الجنه، اخطا طريق الجنه. احنا مش عايزين نكون كده، مش عايزين نكون كده. وقال النبي: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. برضه انا مش عايزك تكون كده. فالشاهد احبابي احنا عايزين النهارده نبدا مشروع دعوه لحب صادق للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. والمشروع ده هنحط تحتيه 3 فروع. الفرع الاول احياء سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وانا بدات المشروع ده بالفعل مع اخواننا ان شاء الله في المنصوره باذن الله، مع كل طلبه علم وكل الدروس انا بديها باذن الله في رمضان. كل يوم بعد الفجر احنا استقرينا على كتاب صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الالباني رحمه الله رحمه واسعه. كل يوم باذن الله ساعه واحده نقرا فيها كم من الاحاديث، بحيث ان شاء الله مع نهايه الشهر نكون خلصنا 3900 حديث. كل يوم ان شاء الله نقرا 120 حديث تقريبا، 120 حديث لو ما فدناش الا الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم 120 مره في اليوم ما شاء الله. والنبي يقول: من صلى علي 100 حلت له شفاعتي. 2 اتعلمنا سنه من سن النبي صلى الله عليه وسلم. 3 مدارسه علم، وده مجلس من مجالس العلم. 4 عمالين نذكر الناس بسنن بنحييها بين الناس، لو لم يكن من هذا المجلس لكان خير. ممكن انا النهارده ما عنديش صحيح ترغيب وترهيب كتاب زي رياض الصالحين، كتاب زي رياض الصالحين، والنهارده باذن الله رياض الصالحين مثلا قرابه 2000 حديث، يبقى باذن الله تبارك وتعالى مع نهايه الشهر اكون مخلص كتاب رياض الصالحين. ده المشروع الاول اللي احنا عايزينه نعمله ان شاء الله. 2 مشروع سيرته صلى الله عليه وسلم، سيره النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عايزين النهارده برضه احبابي كتاب سيره الرحيق المختوم، وقفات تربويه للشيخ احمد فريد او غيرها من الكتب اللي هي الصحيحه اليسيره السليمه، وكتاب رحيق مختوم يا ريت يكون فيه طبعا محققه، لان في بعض الاثار او الاحاديث ضعيفه فيا ريت تكون طبعا محققه. عايزين كتاب زي رحيق المختوم باذن الله تبارك وتعالى. انا عندي في المسجد ان شاء الله بعد التراويح باذن الله تبارك وتعالى هدي للناس كل يوم الكتاب 300 صفحه، يبقى كل يوم 10 ورقات، وهعمل عليهم مسابقه. يبقى انا ده ليه؟ علشان كل يوم الناس تقرا ال 10 صفحات دول، وعلى مرور الشهر ان شاء الله نكون خلصنا الكتاب، نكون مرينا على سيره حبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كامله. كذلك ايضا مشروع الصلاه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيثما كنا حيثما حللنا حيثما ارتحلنا، الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما ننساهاش أبدا، ما ننساهاش أبدا. شوفوا أحبابي يا سلام لما تكون مجلسنا كده مجلس ما شاء الله، مجلس علم نقرأ كتاب، مجلس علم نقرأ سيرة النبي ما شاء الله، مجلس علم نقرأ فيه الأحاديث المتعلقة بالصيام، مجلس علم نصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، مجلس آخر نصلي فيه على النبي، مجلس ثالث نسبح ونحمد ونكبر ونهلل، مجلس رابع نرفع أيدينا وندعو، مجلس خامس في بر الوالدين زي ما ذكرنا الدرس الماضي، مجلس السادس السابع. ما شاء الله انت هتلاقي وقت فين في رمضان؟ هتلاقي وقت فين في رمضان اصلا؟ والله العظيم يعني احنا مش هنلاقي وقت في رمضان. ما شاء الله قلت بالله اجتهاد رهيب، لو فضلنا بالفعل نتنقل من عمل لعمل ومن طاعه لطاعه ما شاء الله والله العظيم احبابي هيكون بالفعل احلى رمضان. ما ننساش الصلاه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وخد بالك وخدي بالك، انت لو عايزه تكوني معروفه عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم اكثري من الصلاه عليه. اسمع الحديث ذا اللي دايما والله العظيم احبابي دايما ما شاء الله الحديث ذا له وقع في قلبي عجيب جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حيثما كنتم فصلوا علي فان صلاتكم تبلغني. حيثما كنت صل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتك تبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع بقى للرواية الثانية، قال: فإن الله وكل عند قبري ملكا معه أسماء الخلائق فلا يصلي علي أحد إلا وقال يا محمد صلى عليك فلان ابن فلان. فدايما بقول أنا النهاردة لما أقول اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والله العظيم أحبابي أنا أوقن الآن إن الملك اللي عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله أحمد بن جلال بيصلي عليك دلوقتي. ما أجمل إن إحنا نعرف بأسمائنا وأسماء أبائنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إزاي نضيع الأجر ده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد في مسنده والإمام النسائي في السنن بإسناد صحيح من حديث أبي طلحة رضي الله عنه قال أصبح رسول الله يوما طيب النفس يرى في وجهه البشر، فقلت يا رسول الله أصبحت طيب النفس ويرى في وجهك البشر؟ فقال نعم، أتاني آت من ربي فقال يا محمد من صلى عليك من أمتك صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة وصلى الله بها عليه عشرة وكتب له عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات. يا الله يا الله، عارفين يعني إن ربنا يصلى علينا؟ يعني ربنا تبارك وتعالى يثني علينا في الملأ الأعلى، يثني علينا في الملأ الأعلى لأننا نصلي على حبيب قلوبنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا مشروع حب النبي صلى الله عليه وسلم تحتيه ثلاث فروع. الفرع الأول إن إحنا نختم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب من كتب السيرة اليسيرة المبسطة، نختم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نجيب الكتاب زي ما بيقولوا بقى بتوع التنمية البشرية، بس إحنا بفضل عندنا في أصول ديننا ما هو أعظم من مسائل التنمية البشرية وغيرها. أبص الكتاب، الكتاب عندي كم صفحة؟ 300 صفحة 600 صفحة، هقسم عدد الصفحات على عدد أيام رمضان وكل يوم بإذن الله أخذ نصيب وقدر من هذا القدر من هذا الكتاب، وباذن الله تبارك وتعالى نكون باذن الله تبارك وتعالى كده ختمنا سيره النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ختم كتاب من كتب السنن، ختم كتاب من كتب السنن، يعني بفضل الله يا ريت احبابي نعمم بقى ان شاء الله كتاب الترغيب والترهيب، صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الالباني ما شاء الله، ده كتاب من اعظم الكتب اللي باذن الله تبارك وتعالى هتحصلوا منها نفع كبير جدا 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 عند الله باذن الله تبارك وتعالى. الامر الذي يلي ذلك او العمل الذي يلي ذلك إحياء الوقت المقتول. إحياء الوقت المقتول من أعظم الأوقات المقتولة في رمضان بين المغرب والعشاء، بين المغرب والعشاء. ودايما الناس سبحان الله بتاكل وبعض الناس بقى بعد ما تاكل بقى ترجع تنام وبتقدرش تقوم للقيام. لا، أنا عايزك إن شاء الله الوقت ده وقت بإذن الله يكون سبب لدخول الجنة. قال الله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال الله عز وجل في شأن الناس دي اللي تتجافى جنوبهم عن المضاجع قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. انتوا عارفين الآية دي احنا كل يوم جمعة بنقرأها في المساجد بنسمعها في المساجد صلاة الفجر، بس مين وقف معاها؟ قال أنس رضي الله عنه، والحديث رواه أبو داود والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان، ورواه ابن جرير في تفسيره بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه قال نزلت هذه الآية في أصحاب محمد كانوا يقومون ما بين المغرب والعشاء يذكرون الله عز وجل ويصلون. ما شاء الله إننا النهاردة يا جماعة كنا نقول تتجافى جنوبهم عن المضاجع، مين اللي بيعمل كده؟ بل خد ما هو أعظم من ذلك، بل نزل في قول الله عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، نزلت في هؤلاء الأقوام اللي كانوا دايما بيحيوا بين المغرب والعشاء. صلاة ست ركعات بين المغرب والعشاء صلاة الأوابين حديث ضعيف جدا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الثابت الوارد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو قول أنس كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتنفلون فيما بين المغرب والعشاء، وفي رواية يقومون قيام ما بين هاتين الصلاتين. قال نزلت في أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإحياء الوقت المقتول ما بين المغرب والعشاء. بعد ذلك ما بيقولوا لي ما عادش دقايق 3 دقايق تقريبا قضاء حوائج الناس، قضاء حوائج الناس، وقضاء حوائج الناس جعان سد جوعه، محتاج اقف معاه لحد ما تسد الحاجه بتاعته علشان تحصل اعظم اجر عند الله تبارك وتعالى. ودايما احبابي مشروع قضاء حوائج الناس في المستشفيات، المرضى اللي عايزين دواء او مريض عايز يروح لدكتور معهوش فلوس هات له اكشف مثلا اديله ثمن كشف او غير ذلك. يا ريت يا جماعه نركز شويه على المرضى، نركز شويه على المرضى والمحتاجين في هذا الشهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم خد بالك ممكن ربنا يديك نعمه مش ليك انت، ده عشان تكون للفقراء والمحتاجين. كما روى الطبراني في معجم الكبير من حديث ابن عمر والحديث حسنه علامة الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله عز وجل عند أقوام نعما أقرها عندهم ما كانوا في حوائج الناس ما لم يملوهم. فإذا ملوهم إذا ملت أن أنت تقضي حوائج الناس رفع الله هذه النعم. الناس بقى اللي في الأعمال الحكومية وبخاصة في المصالح بقى زي المرور اللي عليها ضغط كتير، ما تدوخوش الناس، ما تتعبوش الناس. يا ريت والله النهاردة إنك توسروا للناس وتاخدوا للناس الحوائج ما تقولش بقى عدي علينا بكرة يا سيد، لا، خلص للناس حاجته، خلص للمحتاج حاجته، لعل إنك تخش في هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخلها على قلب مسلم تكشف عنه قربة أو تقضي عنه دينة أو تطر عنه جوعة. وروى ابن أبي الدنيا في كتاب قضاء الحوائج بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وريت يا جماعة يكون ده برضو مشروع من مشروعاتنا: من مشى مع مظلوم في حاجة في حقه حتى يثبت له الحق إلا ثبت الله عز وجل قدمه على الصراط يوم تزل الأقدام. كذلك أيضا أحبابي من الأعمال اللي احنا عايزينها صلة الأرحام، وده من أعظم الأعمال اللي احنا عايزينها بإذن الله تبارك وتعالى، عايزين نعملها بقى في رمضان صلة الأرحام. وأنا عايز أوضح بس مفهوم، مش الصلة إن خالي بيصلني أصله، عمتي بتصلني أصلها، لا، الصلة معناها كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل كالمكافئ اللي بيصلك تقوم تكافئه بالصلة، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه قطعها. أخوك اللي كان عمل معك مشاكل، والدك اللي رفع عليك أواضي، أختك اللي عمل معك مشاكل، أو أخوك اللي أكل حقك، معلش اترك كل هذا لله عز وجل وارفع سماعة التليفون الآن. ما حدش النهاردة أحبابي بعد الحلقة ارفع سماعة التليفون وقول له: كل سنة طيب بمناسبة شهر رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لما جاءه رجل من خثعم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أنت الذي يزعم أنه نبي؟ قلت: بلى. قال: من أرسلك؟ قلت: الله. قال: وبما أمرك؟ قال: أمرني قام الأواني بعبادته سبحانه وتعالى. قلت: فأي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الإيمان بالله. قلت: ثم أي؟ قال: ثم صلة الرحم. فأحب الأعمال إلى الله بعد الإيمان مباشرة صلة الرحم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت عند ابن حبان والطبراني كما قال أبو ذر: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بخصال الخير فقال: صل رحمك وإن أدبرت، صل رحمك وإن أدبرت، وكن على يقين إن ربنا سبحانه وتعالى هيعطيك من الخير والفضل ما لا تعلم ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وكذلك روى الإمام أحمد والحاكم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلت: يا رسول الله، أخبرني بفواضل الأعمال، أفضل عمل ممكن أتقرب به إلى الله. فقال: سل من قطعك، وأعط من حرمك، واعف عن من ظلمك. كان لسه معي حوالي 4-5 أعمال، ولكن طبعا الوقت للأسف انتهى، ولكن بإذن الله تبارك وتعالى هنحاول بإذن الله خلال دروس رمضان بإذن الله أو سلسلة رمضان تفرق كتير، إن إحنا إن شاء الله الأعمال اللي إحنا أجملناها الآن في درس النهاردة والدرس الماضي، إن إحنا بإذن الله تبارك وتعالى إن إحنا نعيش مع هذه الآيات، إزاي نعيش التدبر في كتاب الله عز وجل، إزاي بالفعل إن إحنا ندعو الله عز وجل ويكون دعاء مستجاب، يا ما دعينا ولم يستجب الله عز وجل لنا، إزاي نكون بالفعل أصحاب دعاء مستجاب، إزاي نكون من أقوام إذا أقسموا على الله أبر لهم القسم، إزاي بالفعل نذكر الله ونعيش مع حلاوة الذكر، إزاي النهاردة قلوبنا دي تكون قلوب طاهرة سليمة نقية. ده بإذن الله هنتعرف عليه في سلسلة رمضان بإذن الله تبارك وتعالى، تفرق كتير إن شاء الله تبارك وتعالى. وأنا أكتفي بإذن الله بهذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتني وإياكم على الحق وعلى الطريق المستقيم، وأن يجعلنا من أفضل الناس يتقربون إليه في رمضان، وأن يحرر رقابنا جميعا مع أول ليلة من رمضان. وكل عام وأنتم بخير، وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعني في هذه الليلة وإياكم على طاعته أن يجمعني وإياكم بإذن الله تبارك وتعالى في رمضان، ثم من بعد ذلك في جنته ومستقر رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.